الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، المسألة اللي وقفنا عندها وهي مسألة الاستطاعة والعجز، قلنا إن الصور ثلاثة: القادر ببدنه وماله فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يحج، والعاجز ببدنه القادر بماله، وهذه ذكرنا فيها الخلاف. والصورة الثالثة لنكمل بها الكلام هي العاجز بماله القادر ببدنه، فهذا شخص يقدر على أن يسير ببدنه لكنه عاجز بماله. المشهور أنه لا يجب عليه الحج، وهذا هو الجاري مع التفسير المشهور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة، فإن السفر إلى الحج يحتاج إلى مال ليقوم بمؤونة الطريق ومؤونة الإقامة في مكة والعودة، ولذلك فمن الشرط أن يكون عنده مال للمؤونة والتزود، ولأن يترك لأهله نفقتهم ريثما يرجع إليهم. لكن من العلماء من قال إنه إذا كان قادرا ببدنه وكان يستطيع أن يصل إلى الحج مشيا، فحتى لو لم يكن عنده مال يجب عليه أن يذهب إلى الحج ولو مشيا إذا كانت المسافة قريبة. وبعضهم قال إذا كان شخص معتاد السؤال، معتاد أن يسأل الناس، ويمكنه أن يمشي ببدنه، يمشي بقدميه ويسأل الناس في الطريق، فيجب عليه ذلك. وهذه أقوال فيها نوع من البعد كما هو ظاهر، ولذلك صحح الشيخ رحمه الله عدم الوجوب كما هو ظاهر المذهب عندهم، فإن المسألة إذن تصير على هذا أنه لا يجب الحج إلا على القادر ببدنه وماله. إن عجز ببدنه سقط عنه مطلقا عند مالك، وسقط عنه الحج بنفسه وجبت عليه النيابة عند الأئمة الثلاثة، وإن عجز بماله سقط عنه عند الأكثرين ووجب عليه المشي إن كانت المسافة قريبة عند الجميع أو بعيدة عند طائفة منهم، والله أعلم.
قال رحمه الله: السؤال 49 عن محظورات الإحرام وحكمها. الجواب: من فضل هذا البيت وشرفه عند الله وعظم قدره أنه لا يأتيه زائر بحج أو عمرة إلا خاضعا خاشعا متذللا في ظاهره وباطنه، معظما لحرمته، مجلا لقدره، فشرع له ترك الترفه والعوائد النفسية التي الاشتغال بها مفوت لمقصود العبادة، فيترك الثياب المعتادة ولبس المخيط، ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه، ويدع الجماع ومباشرة النساء للذة وما يتبع هذا من الطيب وإزالة الشعور والأظفار، ويحترم فيه الصيد صيد البر ما دام محرما، فإذا قرب من البيت ودخل الحرم حرم عليه مع ذلك قطع الشجر الرطب وأخذ حشيشه. وحقق هذا التحريم أن المحل والمحرم في هذا سواء، محرم عليهما صيد الحرم وشجره وحشيشه. فإذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت الحرام بهذه المثابة من الاحترام، فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة له؟ فصار من أعظم المقاصد في محظورات الإحرام تعظيم البيت وتعظيم رب البيت وإجلاله وإعظامه والذل والخشوع له. وهذه المذكورات كلها محظورات، يأثم من أخل بها عالما متعمدا.
نعم. سأل الشيخ رحمه الله على عادته سؤالا عاما عن محظورات الإحرام وحكمها، أي الحكم الذي يتعلق بتلك المحظورات، وبين حكمها مع حكمتها أيضا، أو بين هذه المحظورات مع حكمتها، واختار أن يسوقها سوقا مبنيا على الحكمة، نظير ما رأيناه فعله في الكلام على أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، فكان يتكلم على الحكمة وفي أثناء تقريره للحكمة يستجلب الأحكام، وفعل ذلك هنا أيضا، لم يذكر المحظورات مرتبة ثم يستخرج الحكمة، وإنما أدار الكلام على الحكمة وفي أثناء ذلك استجلب الأحكام ليبين مواقعها من ذلك السياق العام لحكمة المحظورات، وهي طريقة حسنة مخالفة لمعهود كلام الفقهاء في الفقه، لأن الفقيه يهتم بالحكم الشرعي ابتداء وأصالة، والحكمة شيء تابع يذكرها وقد لا يذكرها أصلا. لكن الشيخ رحمه الله من قصده كما رأينا تأصيل طالب العلم بمعرفة حكم ومقاصد الشرع، وأنه يبني تلك المعرفة بالجزئيات على ما في ضمنها من الأحكام فتتسق له وترتبط ارتباطا واحدا. فهو يقول هنا إن حكمة الشرع في محظورات الإحرام تحقيق مقصد الحج نفسه الذي هو تعظيم الله عز وجل وتعظيم بيته، ولهذا شرع للمحرم أن يتجنب ما يحقق هذا الغرض بحيث يكون على حال وهيئة يتحقق بها كمال تعظيمه لله عز وجل ولبيته الحرام، وذلك يظهر بمعرفة الأشياء التي يجب عليه أن يجتنبها. فهو يترك الثياب المعتادة، وفسر ذلك بقوله لبس المخيط، أي الثياب التي فصلت على الأعضاء بقدرها مثل السراويلات والبرانس والقمص والعمائم نحو ذلك. فكل لباس خيط على قدر أعضاء البدن فهذا لا يلبسه المحرم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن لا يجد خفين فليلبسهما إلا أن لا يجد خفين فليلبس النعلين وليقطعهما الحديث. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمامة والسروال والبرنس والخف ونحو ذلك. نظر الفقهاء في المعنى الذي يجمع هذه الأنواع من اللباس التي لا يلبسها المحرم، فوجدوا أن الجامع لها هو كونها فصلت على حسب الأعضاء، فالعمامة تلبس محيطة بالرأس، والبرنس والقميص وما في معناها من السراويلات والألبسة التي نلبسها نحن اليوم كلها مفصلة على حسب اليدين والرجلين والكتفين نحو ذلك، فلا يلبسها المحرم. وهذا هو معنى قولهم لا يلبس المخيط، وليس المعنى كل ما كان فيه خيط، وإنما المراد ما خيط بحسب أعضاء البدن، وإنما يترك ذلك تجردا لله عز وجل، ولا يلبس إلا ثوبا ليس مفصلا على الأعضاء وهو رداء وإزار. الإزار اسم لما يستر به الإنسان أسفل بدنه، والرداء اسم لما يستر به أعلاه. وقال نظيفين لأن هذا من شأن المسلم في أحواله كلها، ومن باب أولى أحوال العبادة، فكما يلبس الثوب النظيف في عامة أحواله في أحوال العبادة يتأكد ذلك. وأما قوله أبيضين فهذا جريا على المعتاد، لأن العادة أن الإزار والرداء يكونان أبيضين، وليس هذا على سبيل الاشتراط، فإنه لا يشترط البياض في الإزار والرداء. وقد روي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو مضطبع برداء أخضر، روي هذا. وكثير من الناس اليوم يلبسون أردية وأزرا غير بيضاء، ولا بأس في ذلك، الأبيض أفضل لباس المسلم، لكن لو لبس غير البياض فإنه جائز، وإنما الشرط أن يكون لباس الإحرام إزارا ورداء. فهذا الأول من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. الثاني قال ويكشف رأسه، فتغطية الرأس من محظورات الإحرام، والصحيح عند العلماء أن المراد بذلك تغطية الرأس بما يوضع عليه وليس تغطية الرأس بالمفارق له. فكل غطاء يوضع على الرأس من عمامة أو طاقية ونحو ذلك فإنه ممنوع في حق المحرم. أما ما يكون منفصلا عنه مثل المظلة وسقف السيارة وسقف الخيمة فهذا جائز. والثالث من محظورات الإحرام الجماع وما يتبعه، وهذا الذي سماه الله تعالى في كتابه الكريم الرفث، قال الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث في قول جماهير المفسرين هو الجماع، وما يلحق به، وبعض العلماء خصه بالجماع، والأصح أنه يدخل فيه مقدماته أيضا، وهذا نص عليه الشيخ رحمه الله بقوله مباشرة النساء للذة. والثالث أو الرابع ما يتبع هذا قال من الطيب، هو أيضا من كمال الترفه، فالطيب يحرم على المحرم. والخامس إزالة الشعور والأظفار، فإن إزالة الشعر محرم بالنص والإجماع، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والإجماع منعقد عليه، وألحق به العلماء قياسا وحكي فيه الإجماع الأظفار، فإن تقليم الأظافر في حكم أخذ الشعور، ولا يجوز للمحرم أن يأخذ من ظفره إلا ما كان على سبيل التخلص من الأذى، كأن ينكسر له ظفر يؤلمه بقاؤه معلقا فيزيله، وإلا فالأصل أن يجتنبه. وسادس المحظورات هو الصيد، صيد الحيوان البري مأكول اللحم، ويقيد بالبري لأن البحري مباح، قال الله جل وعلا أحل لكم صيد البر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالمحرم هو الصيد البري المأكول، وأما صيد البحر فإنه مباح. فهذه هي إذن محظورات الإحرام الستة: لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والجماع وإزالة الشعور والأظفار والصيد. يقول الشيخ رحمه الله هذه فيها هذا المعنى الذي ذكرناه، الذي هو تعظيم الله تعالى وتعظيم بيته، ويلحق بها أيضا في هذا المعنى اللي هو تعظيم الله وتعظيم بيته أن الحاج إذا قرب من البيت ودخل الحرم، والحرم هو ما يحيط في البيت مما حرمه الله عز وجل، لأن عندنا الكعبة، والكعبة يحيط بها المسجد الحرام، والمسجد الحرام يحيط به حدود الحرم، والحرم غير المسجد الحرام، وللكعبة أحكام، وللمسجد الحرام أحكام، وللحرم أحكام، والحرم في أوسع من البلد الحرام الذي هو مكة، وتوجد أعلام وحدود للحرم معروفة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، فما كان في حدود الحرم له حكم يخصه، وهو أنه يحرم فيه الصيد مطلقا سواء كان حاجا أو غير حاج. فالحيوان آمن في البيت الحرام، لا يجوز التعرض له بصيد أو تنفير، وإذا كان محرما كان تحريم الصيد أشد عليه، وأيضا يحرم قطع شجره وأخذ حشيشه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرم لا ينفر صيده ولا يختلى حشيشه، ورخص فقط في الإذخر، وهو نوع من النبات يستعمله كان الصحابة يستعملونه لبيوتهم وقبورهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. وإنما خصه الشيخ بالشجر، قال قطع الشجر وأخذ حشيشه، لأن قطع الشجر الرطب لأن اليابس في حكم الميت لا حكم له، لو التقط شجرا يابسا أو أغصانا مقطوعة أو تلك الأغصان التي تكسر من الشجرة وتبقى معلقة، هذا كله في حكم الميت لا حكم له، لكن الحشيش الرطب والشجر القائم والشوك الثابت على أصوله هذا الذي نهي عنه المحرم. ومن كماله أيضا قلنا أنه حرم الصيد، وأنه لا تلتقط لقطة الحرم إلا لمنشد. فهذه الأشياء التي ذكرها الشيخ ومع اللقطة هي ثلاثة أشياء: حرمة الصيد في الحرم، وحرمة حشيشه وكلئه، وحرمة التقاط اللقطة إلا لمنشد. هذه مما يحقق عظمة البيت لكونها متعلقة بالحرم الذي يحيط به. إذن البيت نفسه معظم والحرم المحيط به معظم. يقول الشيخ رحمه الله إذا كانت هذه الوسائل لهذا البيت بهذه المثابة من الاحترام، إذا كان الحرم المحيط بالبيت لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته، فما ظنك بنفس البيت والمشاعر التابعة له؟ ما الذي يجب له من التعظيم والاحترام؟ وأزيد عليها فما ظنكم برب هذا البيت الذي شرع هذه العبادات تعظيما لبيته، ما الذي يجب له من أنواع العبادة والذل والتعظيم والاحترام؟ يقول الشيخ رحمه الله: فثبت إذن وصار عندنا أن من أعظم المقاصد في محظورات الإحرام وما يتبعها من مما يمنع في الحرم، مقصود ذلك كله إجلال البيت المعظم وتعظيم رب البيت وإجلاله وإعظامه. هذه إذن المحظورات وحكمتها التي تتلخص في كونها تعظيما للبيت ورب البيت. بقي الكلام على حكمها، فيقول الشيخ رحمه الله: إن هذه المحظورات نوعان اثنان، نوع يمكن استدراكه ونوع لا يمكن استدراكه إذا وقع. واختلف الفقهاء في هل يحكم لها بحكم واحد أو يفرق فيها بين العمد والسهو. فالذي لا يمكن استدراكه إذا وقع ثلاثة، واللي يمكن استدراكه إذا وقع ثلاثة. النوع الأول هو الوطء، الجماع والحلاق والصيد، هذه إذا وقعت لا سبيل إلى ردها. والنوع الآخر هو لبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، وهذه يمكن إزالتها إذا وقع فيها. إذا وقع في الصيد قد قتل الصيد، لا يمكن أن يرده، لكن إذا غطى رأسه يمكن أن يزيل الغطاء. إذا وقع منه جماع لا يمكن أن يرده، وكذلك إذا وقع منه حلاق. أما لو لبس قميصا أو وضع طيبا يمكنه أن يزيل الطيب وينزع الجبة. إذن عندنا ثلاثة يمكن استدراكها وثلاثة لا يمكن استدراكها، هل حكمهما واحد أو أنه يفرق بين هذا النوع وبين هذا النوع؟ في ذلك للعلماء مذاهب، نسمعها في كلام الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله: وهذه المذكورات كلها محظورات يأثم، محظورات يأثم من أخل بها عالما متعمدا، فإن لم يكن كذلك فالإثم موضوع. وأما الفدية فإن كان الإخلال بلبس مخيط أو تغطية رأس أو تطيب فلا فدية، وإن كان غيرها ففيها الفدية على المذهب بحسب أحوالها. فدية الوطء بدنة ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، وفدية الصيد مثله من النعم إن كان، أو عدله صياما أو إطعاما. وفدية الأذى فدية تخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه، وهي إزالة الشعر والأظفار ولبس المخيط والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنثى عمدا. والحكمة في الفدية أن النسك نقص، أن النسك نقص وانجرح بفعل المحظور فيجبر بالدم. وعن أحمد رواية أخرى في الجميع أن المعذور بنسيان أو جهل كما لا إثم عليه لا فدية عليه، وهو ظاهر النصوص ومقتضى الحكمة، وليس فيه إتلاف مال آدمي حتى يستوي عمده وسهوه، وإنما الحق كله لله، وحقه تعالى بني على المسامحة والمساهلة، وقد قيد ذلك بالعمد في الصيد مع أن الصيد من أشدها.
نعم، قرأنا الفقرة كاملة لأنه لم يذكر القول الآخر الذي يختاره إلا في آخرها. إذن قلنا إن محظورات الإحرام على هذين النوعين، ما يمكن رده واستدراكه ولا يمكن رده ولا استدراكه. حكمها من جهة الإثم واحد، ما فعله متعمدا عالما يأثم، وما فعله ناسيا أو جاهلا لا إثم عليه، لأن الإثم لا يترتب إلا على العلم والعمد، ومن كان جاهلا أو ناسيا فقد رفع عنه المؤاخذة بذلك. لكنها تختلف من جهة الفدية عند بعض العلماء، وما دام أن بعضها يمكن رده وبعضها لا يمكن رده، فقد نظر بعض العلماء إلى هذا المعنى وفرقوا بينهما، فقالوا: ما يمكن رده هذا يفرق فيه بين العمد والسهو، فمن فعل عامدا تلزمه الفدية، ومن أخطأ أو جهل فإن هذا لا تلزمه الفدية، وغاية ما في الأمر أن يقال له: أزل هذا المحظور الذي وقعت فيه. فإذا لبس ثوبا أو وضع طيبا أو غطى رأسه يؤمر بأن يزيلها، وقد رفعت المفسدة والإثم مرفوع من قبل، فإذا لماذا تجب عليه الفدية وقد صحح الخطأ الذي وقع فيه واستدركه؟ وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابسا جبة متضمخا بطيب، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن أمره بأن يغسل الطيب وينزع الجبة، ولم يأمره بالفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن اللي قالوا بهذا القول بعضهم ألحق بها الثلاثة الأخرى التي لا يمكن استدراكها، ومشهور المذهب عدم الإلحاق، يقولون الثلاثة الأخرى اللي هي الحلاق والجماع والصيد لا يفرق فيها بين العمد والسهو لأن المفسدة وقعت ولا يمكن ردها، إذن تلزم فيها الفدية. وهذا القول هو الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنه مشهور المذهب، وكذلك هو قول لجماعة آخرين من أهل العلم ألحقوا هذا بذاك. ومن العلماء من فرقوا عفوا بين هذا وذاك، ومن العلماء من ألحق إحداهما بالأخرى، إما في المؤاخذة مطلقا وإما في العفو مطلقا. مشهور مذهب أحمد وهو أيضا مذهب الثوري رحمه الله وإسحاق التفريق بين الثلاثة، لكن في المسألة مذهبان آخران، من ألحق أحد النوعين بالآخر في المؤاخذة بالعمد والسهو، فيقولون كل محظور من محظورات الإحرام فعله عامدا أو ناسيا مخطئا يمكن رده أو لا يمكن رده، كل ذلك تلزمه الفدية. ومن العلماء من قابل ذلك فقال كل محظور فعله الحاج إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا مؤاخذة عليه من جهة الفدية ولا من جهة الإثم، لأن الله تعالى رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي، وكل ذلك مرفوع، وإنما المؤاخذة والفدية لازمة للعامد دون غير العامد. وهذا القول الثالث هو الذي اختاره الشيخ رحمه الله وقال إنه مقتضى النصوص ومقتضى الحكمة، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب صاحبه الإمام الكبير إسحاق بن راهوية، واختاره من أئمة التحقيق ابن المنذر رحمه الله، وبه يفتي في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، أن من وقع في شيء من محظورات الإحرام الستة مخطئا بجهل أو نسيان فإنه لا شيء عليه ولا تلزمه فدية ولا كفارة. والشيخ نصر هذا وقال هو مقتضى النصوص، أي النصوص التي ترفع المؤاخذة عن المخطئ والناس، وهو مقتضى الحكمة أيضا في ترك المؤاخذة، والتفريق لا موجب له، قال لأن هذا ليس إتلاف مال حتى نسوي فيه بين العمد والخطأ، فإتلاف أموال المسلمين وتفويت مصالحهم هذا يسوى فيه بين العمد والخطأ، أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل والمحظورات ومحظورات الإحرام منه فإن هذا قاعدة الشرع المستمرة هي رفع المؤاخذة بالخطأ والنسيان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله إن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة والمساهلة وليس كحق المخلوق المبني على المشاحة وعدم المسامحة. فإذا عندنا في هذا ثلاث أقوال، أضعفها قول من يلحق ما يمكن رده بما لا يمكن رده في المؤاخذة بالجميع، أي في أن الفدية تلزم مع الخطأ والنسيان، وأقواها من يلحق ما لا يمكن رده بما يمكن رده في إسقاط المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وبينهما قول وسط قريب المأخذ أيضا محتمل في الدليل، وهو التفريق بين ما يمكن رده وما لا يمكن رده، في أن ما لا يمكن رده فيه الفدية عمدا أو خطأ، وما يمكن رده الفدية في عمده دون خطئه. هذه هي إذن المذاهب الثلاث. بقي الكلام على معرفة هذه الفدية التي اختلف العلماء في لزومها وعدم لزومها على المذاهب الثلاثة ما هي؟ لما نقول إنه وقع في محظور من محظورات الإحرام، ما الذي يترتب عليه؟ الجواب يقول الشيخ رحمه الله إن هذا يختلف باختلاف نوع الخطأ، فعندنا فدية الصيد، وعندنا فدية الوطء، وعندنا فدية الأذى، ثلاثة أنواع. النوع الأول فدية الوطء، وهذه بدنة يعني ناقة أو جمل، ويفسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول، يلزمه أن يستمر فيه ويحج من العام الذي يليه. فهذه إذن الذي يترتب على هذا المحظور، اللي هو أغلظ محظورات الإحرام. أولا يذبح بدنة، ثم ثانيا حجه فاسد، ثم ثالثا يلزمه أن يستمر فيه، ثم رابعا يلزمه أن يقضيه من العام الذي يليه، ها؟ مع الإثم إن كان متعمدا، مع الإثم إن كان متعمدا، وعدم الإثم إن كان ناسيا. فهذه إذن أربعة أو خمسة من الأحكام مترتبة على هذه الفدية. والنوع الثاني فدية الصيد، وهي مثله من النعم إن وجد، أو عدله صياما أو إطعاما، كما دل عليه قول الله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيام. ومعنى هذا أنه إن قتل صيدا فإننا ننظر هل لهذا الصيد مثيل من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله في كتابه، ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن البقر اثنين، قال ومن المعز اثنين، قال ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. فإذا الشياه معزا وغنما هذو اثنين، والإبل والبقر هذو اثنين، كل واحد منهما، كل واحد منها ذكر وأنثى، تصير ثمانية. فهذه هي بهيمة الأنعام التي يذبح نظيرها إن كان لذلك الصيد نظيرا، فإذا قتل ظبيا نظيره الشاة، وإذا قتل نعامة نظيرها البدنة اللي هي البقرة اللي هي الإبل، وهكذا في غيره من أنواع الصيد إن كان له مثل. إن قتل صيدا لا مثل له، إن قتل صيدا لا مثل له، فينتقل إلى تقويمه، يقوم عليه بقيمة يحددها عدلان كما قال الله تعالى في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم. ثم قيمة ذلك الصيد يتصدق بها، أو يتصدق بها نصف صاع عن كل مسكين، أو صاع عن كل مسكين على الخلاف في ذلك، وإن لم يتصدق بها يطع طعاما يصوم عن كل مسكين يوما. وهكذا فيما إذا شاء أن لا يذبح المثل فيما له مثل، وإنما أراد أن يأخذ بدلا عنه صياما أو إطعاما، يقوم عليه المثلي، ثم قيمته يشتريها طعاما للفقراء والمساكين، لكل مسكين صاع يخرجها طعاما، وإن شاء، ومن الذي يشاء في هذا، فإنه يصوم عن كل مسكين يوما. ولا شك أن هذا أبعد الاحتمالات عن أن يتخيره الحاج، لأنه إذا لزمه أن يطعم مثلا 100 مسكين، فإن شاء لا يطعم 100 مسكين سيصوم 100 يوم، وإذا لزمه أن يطعم 300 مسكين سيصوم بدله 300 يوم، أو 500 مسكين سيصوم 500 يوم، يعني قد تصل إلى سنة وسنتين، فمن الذي يقبل بهذا أو يختاره؟ ولذلك فإن أكثر من يبتلى بالصيد إما أن يذبح المثل، أو يطعم مساكين بما يعادل قيمة ذلك الصيد الذي ذبحه، تعظيما لشأن الحرم كما قال الله جل وعلا: ليذوق وبال أمره. النوع الثالث فدية الأذى، وهي المذكورة في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة إلى قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما كانت تؤذيه هوام رأسه قال حتى كان القمر يتساقط على وجهه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أكن أعلم أنه قد بلغ بك ما أرى، ثم خيره بين الثلاث التي خير الله بها بينها في كتابه، وهي أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. هذا معنى قول الله عز وجل فصيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي مخيرة على هذه الثلاث، يعني ليست على الترتيب، ليست مثل فدية الصيد يبدأ بذبح المثل إن كان مثليا، إن لم يكن له مثل يخير بعد ذلك في الصيام والإطعام. الفدية ليست كذلك، مخير فيها فدية الأذى، مخير فيها ابتداء بين الصيام والإطعام والذبح. وقول الشيخ رحمه الله وهي إزالة الشعر والأظفار ولبس المخيط والتغطية لرأس الرجل ووجه الأنثى عمدا، هذا ليس بيان لما تجب فيه الفدية مع العمد، هذا بيان لما تجب فيه الفدية مطلقا بغض النظر عن كونه عمدا أو سهوا، وإنما العمد والسهو سيذكر تقدم له أنها إن كانت سهوا فإنه لا فدية فيها. لكن الكلام لو وجبت فيها فدية ما الفدية التي تجب فيها؟ الجواب واحدة من هذه الثلاث، والخلاصة أن الفدية الواجبة ثلاثة أنواع: فدية الجماع نوع، وفدية الصيد نوع، وفدية الأذى نوع، وفدية الأذى نوع. وهذه الثلاثة كلها تمشي على الخلاف الذي ذكرناه بين التفريق أو الإلحاق بعدم المؤاخذة أو الإلحاق بالمؤاخذة. وضحت ولا؟ الوجوه تدل على أن فيها غموضا، لكن أمرها سهل، يعني إن رجعت فإنها أمرها سهل. هنردي غامضة واضحة الحمد لله. زيدنا هاتي.
قال رحمه الله السؤال الخمسون: ما هي الدماء التي يؤكل منها والتي لا يؤكل منها؟ الجواب: أما الفدية التي سببها فعل محظور أو ترك مأمور كالمحظورات السابقة وكفدية ترك واجب من واجبات الحج والعمرة لا يؤكل منها شيء، لأنها جارية مجرى الكفارات، وهي جبرانات لا دماء نسك. وكذلك على المذهب الدماء الواجبة بالنذر والتعيين فلا يؤكل منها، وما سوى هذا من الدماء فيجوز الأكل منه، فدخل فيه هدي التطوع وهدي المتعة والقران والأضحية والعقيقة. وكذلك على الصحيح هدي النذر المعين، لأن المعين بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع، والمعين بالقول كالمعين بالذبح، لأن كل نسيكة متى ذبحت تعينت بذبحها.
نعم، هذه مسألة أيضا من مسائل الحج سأل عنها الشيخ رحمه الله، وهي الدماء التي يؤكل منها والتي لا يؤكل منها. ومعنى الدماء يعني الذبائح التي إذا ذبحها أو نحرها في الحج يأكل منها ولا لا يأكل، هذا أصل المسألة. ثم إن الشيخ رحمه الله لما كان غرضه التعميم عمم في جميع الدماء، ليس في الهدي فقط الذي يؤكل منه والذي لا يؤكل منه، بيّن أن ما يذبحه الإنسان لله عز وجل بعضه يجوز أو يستحب أن يأكل منه، وبعضه لا يجوز ولا يستحب أن يأكل منه. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك كما سيتحرر لنا من الجواب أن كل ما يذبحه المسلم على سبيل الجبر في الحج لا يأكل منه ما عدا هدي القران والتمتع فإنه يؤكل منه، وما عدا ذلك كله يؤكل منه أيضا. فإذا الأصل في الدماء والذبائح أنه يؤكل منها جميعا، أي ذابحها يأكل منها، إلا شيئا واحدا هو ما يجب على سبيل الجبران من غير دم التمتع والقران. فما وجب على سبيل الجبر للعبادة لا يؤكل منه. والحكمة في هذا واضحة، لأنه لم يذبحها على أنها نسك وقربان لله عز وجل حتى يتمتع بالأكل منها، وإنما ذبحها ليكفر عن ذنب أخطأ عن خطأ أخطأه، وليستدرك خللا وقع فيه. إذن لابد أن تكون كلها لله، ويأكل منها الفقراء والمساكين، لا يأكل منها هو. وهذا مثل الصدقة التي يخرجها لله، لا يأكل منها. فإذا أخرج صدقة لله عز وجل لا يجوز له أن ينتفع منها بعد ذلك، وإنما إذا أوقف وقفا يكون فيه كواحد المسلمين. لكن الصدقة لا يرجع فيها ولا ينتفع بها، ولو أخرج زكاة ترجع عليه بالمنفعة لما جاز له ذلك. فكذلك الدماء التي يذبحها تكفيرا أو إصلاحا لخلل في العبادة، وهي هنا الحج والعمرة، لا يستثنى من ذلك إلا دم الهدي الذي يكون في التمتع والقران. هذا الضابط تحرر من كلام الشيخ رحمه الله، وانظروا في تقسيمه. يقول: الفدية التي سببها فعل محظور أو ترك مأمور. اللي سببها فعل محظور هي ما كنا نذكره في فدية الصيد وفدية الجماع وفدية الأذى. إذا ذبح في شيء من ذلك ذبيحة، هذه فعل محظور. وكذلك التي تكون لترك مأمور، كأن ينسى واجبا من الواجبات أو يفوته مثل المبيت بمزدلفة، فإنه يذبح. إذا ذبح هذا أيضا يسمى دم جبران، ملحق بدم الفدية، في أنه لا يأكل منه، قال الشيخ، لأنها جارية مجرى الكفارات وهي جبرانات وليست دماء نسك. أيضا على المذهب يقول: الدماء الواجبة التي تتعين بالنذر أو بالتعيين. النذر هو تعيين قولي، والتعيين تعيين فعلي، أن يعين هذا ذبيحة لله عز وجل يتطوع بها لله تبارك وتعالى. الشيخ يقول: المذهب لا يؤكل منها، أما ما سوى هذا من الدماء فيجوز الأكل منه، دخل فيه هدي التطوع وهدي المتعة والقران، وهدي المتعة والقران من الأنواع الواجبة، ودخل فيه الأضحية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يأكلوا منها ويهدوا ويتصدقوا، ودخل فيه العقيقة أيضا، فإنه يجوز أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق، وإن لم يفعل أيضا فلا حرج عليه. وقد ذبح نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 63 بدنة، وكان قد أهدى 100، وكل نحر باقيها لعلي رضي الله عنه، ثم أمر أن يجعل من كل واحدة منها بضعة في قدر، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها جميعا وشرب من مرقها، لأنها إذا طبخت في قدر واحد فمرق الجميع سيكون فيه، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم منها جميعا تحقيقا لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. حقق النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى على ذلك الوجه. يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك على الصحيح هدي النذر والتعيين، هدي النذر والمعين، لأن المعين بالنذر يحذى به حذو الواجب بالشرع، وهذه القاعدة سبق معنا تقرير الشيخ رحمه الله لها قريبا. والمعين بالقول كالمعين بالذبح، يقول: لأن كل نسيكة ذبحت تعينت بذبحها. وعلى هذا إذا رجح في هذا القسم خلاف المذهب في أنه يجوز أن يؤكل منه، فماذا بقي الذي لا يجوز أن يؤكل منه؟ بقيت دماء الجبران والفدية فقط، فدم الجبران ودم الفدية لا يأكل منه، قلنا إلا هدي القران والتمتع، فإنه يدخل مع سائر الدماء التي يستحب أو يباح الأكل منها. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا.